بعض الأخوة مجربين، أنا لو سألتهم تريدون تغيير ما تكلموا، إذا يريدون تغيير نغير على وقت ما يريدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى المات لنقرأ ما لم نقرأه فيه. كان الكلام على تحمل الشهادة ومن ثم أداء الشهادة، واستثنى يعني أنه قال يجب الأداء، معنى كلامه أنه يجب الأداء إذا دعي إليه، واستثنى من ذلك إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا، تحققت يعني الدعوة أو لم تتحقق. هذا يذكره في ستة فقط لننهي المطلب، بعدين نرجع إلى المتن. ستة دليله في الاستثناء. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه يجب إزالة الظلم. قال وأما استثناء حالة الظلم، حالة ظلم أحد الطرفين، فالوجوب إزالة الظلم والصحيحة المتقدمة. يعني إذا الصحيحة المتقدمة إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها. يقول يجب إزالة الظلم حتى لو لم يدعى إلى إزالة الظلم، يعني دعوته إلى الشهادة دعوة إلى إزالة الظلم، فإزالة الظلم ليس وجوبها ليس مقصورا على ما إذا دعي لإزالة الظلم، بل يجب إزالة الظلم مطلقا، وهذه واستكون الشهادة حينئذ أحد تلك المصاديق لإزالة الظلم، حيث أن الظلم تجب إزالته مطلقا دعي إلى إزالته أو لم يدعي. الآن تجسد إزالة الظلم في أداء الشهادة، فإذا يجب عليه أداء الشهادة دعي إليها أو لم يدع لوجوب إزالة الظلم، لأن بالشهادة يزال الظلم، واضح؟ فلذلك السنية من سائر الدعوات. ما بقي من المتن يقول وقد تسالم الأصحاب على اعتبار شرط آخر، شرط آخر في وجوب، شرط آخر في وجوب الأداء، وهو طلبه، وإلا فالتبرع بالشهادة يوجب رفضها. يقول الشهادة التبرعية لا قيمة لها، ولا بد من أن يدعى إليها لتكون لها حيثية وتكون لها دور في إثبات حق أو دفعه عن من يدعيه وليس له إذا قامت الشهادة وفق ذلك، فلا بد أن تطلب منه لتكون ذات أثر، وتقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالطلاق والنسب دون حقوق الله سبحانه، سواء كانت خاصة أم مشتركة لا فرق في ذلك ما دام جزءا منها حق، ما دام حقا لله، ولا يعتبر الإشهاد إلا في الطلاق والظهار، خلافا للعامة يعتبرونه بالعكس، لا يعتبرونه في الطلاق بل يعتبرونه في النكاح، نحن نجعله مستحبا في النكاح ولازما معتبرا واجبا لا بد منه في الطلاق، فلا يصح، فهو أحد أركان الطلاق الإشهاد عندنا، كالصيغة كالاختيار مثلا في الطلاق أحد الأركان، أو فلا بد من تحققه. أجل يستحب في النكاح شلون؟ ما اسمع؟
أقول رجوا هذه الفتوى حتى عدنا المجتمع، يعني
من وين دليلها يعني؟
يعني أنا أرى المجتمع يفهم هذه الفتوى لا ولا يفهم الفتوى عندنا، يعني لو يقول مثلا النكاح بلا شاهد يتعجب.
ربما أفرض يفهم البعض أننا نحتاج في النكاح قصدكم في النكاح، لكن على مستوى الطلاق لا يقرون طلاقا دون شهود، أحد مثلا يدعي أنه طلق زوجته فيقال له أين الشهود؟
إذا أحد التلفزيون ما شنو خلاص طالق وانتهى الموضوع،
هو مثل ما تفضلتوا أحيانا الإعلام يطغى فعلا، مثل ما كان لنا الزملاء يعني في المدارس الابتدائية يغسل رجليه عند الوضوء لأنه إذا الأب غافل هنا أهم شيء تهم الدرجات فلا يلتفت فعلا. يعني مو خيال أذكر لكم شيء واقع أنه سواء التكفير في الصلاة يعني عندهم فصحى بس للصلاة فيقف يصلي، فهو يصلي في المدرسة أكثر من أن يصلي في المسجد، لعله لا يصلي في المسجد ولا يدري أبوه بأمره، فيغلب هذه الثقافة مثل ما تفضلت الآن شيء على كل حال. فنحن يجب عندنا كما ذكرنا في الطلاق لا بد منه ولا يجب في النكاح، حاجة يستحب في النكاح والبيع والدين. وتصدق المرأة في دعواها أنها خلية لا زوج عندها، مخلية نحل يعني أنها خلية، وإن عدتها قد انقضت إلا إذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة. إذا ادعت أنها لا زوج عندها فتصدق، أو أنها طلقت الآن وانتهت عدتها فهي أدرى بعدتها فيقدم كلامها عند التنازع، خاصة طبعا إذا كانت عدتها بالأقراء لا بالوقت، أفرض التي لا تحيض هي في سن من تحيض، أفرض في الثلاثينات في العشرينات، فهذه تعتد بالوقت زين، أما بثلاثة أشهر يعني. أما التي على طبيعة النساء فالعادة أنها يعني في الشهر تحيض مرة واحدة أو بالكثير مرتين، أما إذا دعا يعني بحيث يتخلل بحيث يحصل أقل الحيض وهو ثلاثة أيام ويتخلله عشرة أيام نقاء، عشرة أيام طهر، ولذلك إذا نحسبها تطلع أقل الحيض 26 يوم ولحظتان، لحظة وقع فيها الطلاق يعني وهي طاهرة، ثم ثلاثة أيام زائد عشرة فثلاثة أيام زائد عشرة 26، ولحظة تسبق دخول العدة. فتصدق المرأة في دعواها أنها خلية وإن عدتها قد انقضت إلا إذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة، جاءت مثلا بعد 20 يوم مدعية ذلك للعادة الجارية بين النساء، كما هذا مستحيل إذا كان أقل يعني من 26 يوم ولحظتين كما فصلناه. أما حتى 26 يوم واللحظتين هذه عادة نادرة يعني مخالفة لعادة النساء، مو أنها مستحيلة. عرفنا شلون 26 يوم ولحظتين؟ مرة تفصله في كتاب الحيض شيخ علي، أقل الحيض بالنسبة للحرة 26 يوم 26 يوما ولحظتان. الآن حتى لو ادعت ذلك، لو ادعت شهر مثلا 28 شهر 35 يوم، هذه عادة مخالفة للعادة النادرة، فالنادر هنا نحتاج فيه إلى دليل، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فإنها لا تصدق، صحيح أنه ممكن ولكن نادر الوقوع، فلا بد من ممن يشهد لها بذلك، فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها أن عادتها سابقا كانت كذلك، يعني النساء اللي يعرفونها اللي يكونون مطلعين على أمرها سابقا مثلا عندهم علم بها يقال أن هذه عادتها مثلا سريعة، هم قصيرة هم طهرها قصير كذلك، أقل الطهر أو قريب من أقل الطهر، بدل 10 أيام 12 يوم 11 يوم. أما مجرد دعوة لأنها مخالفة للعادة، عادتها هذه مخالفة لعادة النساء فلا تصدق. سبعة قال: وأما التبرع، أول شيء ذكره مما قرأناه اليوم التبرع بأداء الشهادة، فيقول فلا إشكال بين الأصحاب في عدم وجوبه، يعني بدون دعوة لا تجب الشهادة. هل تجب الشهادة تبرعا ما دام هو مطلع على أمر قد تحمل شهادته، فالآن صارت دعاوى لتستوجب أو يعني تحتاج إلى تلك الشهادة، فهل يجب عليه أن يبادر إليها كما كان في حالة ظلم لأحد الطرفين؟ قال لا يجب، فلا إشكال بين الأصحاب في عدم وجوبه، بالرغم من أن مقتضى المطلقات عكس ذلك. هنا إذا جئنا إلى الأدلة، الأدلة كما ترون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني عنده شهادة ويكتمها ولا تكتم الشهادة، فعبر عنه ومن أظلم، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، اللي يكتمها يتلقى إثم. وأقيموا الشهادة لله أمر مطلق، أقيموا الشهادة لله، دعيتم إليها أو تبرعا مقتضى الإطلاق، ولا تكتموا الشهادة دعيتم إليها أو لم تدعوا كانت الشهادة تبرعية. وكذا في الآية الأولى، فنلاحظ أن هذه الآيات لو قلينا والمفهوم منها فنفهم وجوب المبادرة، دعينا إلى الشهادة أو لم ندع، وجوب أداء الشهادة أن نبادر إليها أو إذا دعينا إليها، لا فرق في ذلك. ولكن فهم الأصحاب الذين هم أقرب منا إلى عصر التشريع والنص، فهموا أنه هذا منصرف إلى حالة الدعوة إلى الشهادة، أما في حالة التبرع للشهادة فهذا لا يأتي. واضح؟ يعني إجماع من الأصحاب، تسالم يعني كالإجماع من الأصحاب الفقهاء المتقدمين، أن شهادة التبرعية لا تجب، وإن فهم من الأدلة توسيع دائرة الوجوب، يعني فيما إذا دعوا إلى الشهادة وإذا تبرعوا بها. وهذا يكفي هذا الفهم المتقدم من الأصحاب. وإنما الإشكال في رفض الشهادة التبرعية، وإنما
الإجماع ممكن على أن يقال عنه ما درى فيه، ممكن يعني في مجال مخالفته.
ما عندنا مدرك هذه الروايات ما تقول بما قالوا به، يعني مدركي أنه سياق الإجماع، الإجماع ينصب في طريق الدليل، أما هنا الإجماع مخالف لإطلاق الدليل. يعني المدرك متى يكون؟ نفرض عندنا رواية بحرمة ألف من الأعمال، ويجمع الفقهاء على حرمة ألف من الأعمال، فنقول هذا الإجماع لا نعتد به، لأن هذا إما أنه مدركي أو محتمل المدركية لا أقل، ومحتمل المدركية كالمدركي. أما هنا السياق مغاير، هنا الآيات تقول لا تكتموها مطلقا، حتى والإطلاق يعني يدخل تحت مظلته التبرع، يعني دعيتم أو بدون دعوة لا تكتموها. هنا الإجماع يقول بدون دعوة لا يجب عليكم، بدون دعوة لكم أن تكتموها، الإجماع هكذا يقول. فهذا لا يكون مدركيا، لكن نقول هناك قرائن عاشها الأصحاب، هذا عدم الخلاف منهم في ذلك يجعلنا نتبعهم يعني، ونخالف هذا الإطلاق، ونقول أن الإطلاق منصرف، يعني هم فهموا أنه لبعض القرائن انصراف الإطلاق عن حالة التبرع، وأنه هذا الإطلاق والأمر بعدم الكتمان في حالة الدعوة إلى الشهادة، أما حالة التبرع
وفق الكبرى قال لأنه ما قال بالقرآن فاضربوا به أرض أدلة، فهنا الآية مطلقة. أقول هل يوجد مجال يعني للمخالفة،
مجال للمخالفة
الآن يريد يفعل؟
نحن محذور مخالفة الإجماع، يعني ممنوع، لا يقبل رأي يخالف الإجماع. إيش
في مثل هذا المورد؟
حتى في مثل هذا المورد، وإن قامت أدلة ولكن هذا الدليل بالإطلاق لا يعني ظهور هذا الدليل يدل على الشمول لحالات الدعوة وغير الدعوة. مع ذلك مع ذلك يعني هذه بظهورها ولم تكن وإن كانت أكثر من آية لكنها ليست نصا في المطلوب بأنه يعني لم تذكر آية من الآيات بأنه حتى مع الدعوة فتكون نص في المدعى يعني حتى مع عدم الدعوة لم تقل آية ولا تكتم الشهادة حتى مع عدم الدعوة إليها حتى مع التبرر لا نحن بقرينة الحكمة نقول أنه لو لم يرد الإطلاق لقيد فنحن نفهم بالظهور يعني بظهور الأدلة لا بنصها بظهورها نفهم أنه يراد بها يعني لو خلينا والآيات فحسب نفهم أنه يراد بها حالة التبرع وغير حالة التبرع الأمر مطلق يجب أداء الشهادة تبرعا ومع الدعوة إليها لكن فهم الأصحاب يعني لبعض القرائن يرون أن الآيات لها قيود وإن لم تذكر القيود هذه القيود حالية ليست مذكورة هنا بأنه فهمهم وهم قريبون من عصر النص بأنه مع الكتمان لا تجب مع التبرع يجوز الكتمان ولا يجب أداء الشهادة ففهمهم حجة علينا لأنه من باب التقليد لهم لا الآن المجتهد لما يقول بهذا الرأي هو يستنبط حكما لكن فهمهم من انصراف الآيات يعني هذا الظهور الذي في الآيات الذي يشمل التبرع وغير التبرع مقيد لدى الأصحاب بأنه هذا لا يكون في حالات التبرع وهذا ما تسالموا عليه ولم يعارض فيه أحد فيكون حجة في نفسه فيشكل مخالفته واضح وإلا اسمعنا احنا حجية الإجماع يعني حجية الإجماع افرض كما قرأتم في الوصول على حسب ما استفاده الشهيد افرض من صدر قدس سره من نظرية الاحتمالات لما يقوم فقيه ويقول بهذا الرأي وينضم إليه فقيه آخر وهكذا وهكذا كلما ازداد عدد الفقهاء القائلين برأي هذا قوله قابل للصواب وللخطأ ولكن تنحسر نسبة الخطأ حتى تتضاءل فتؤول إلى الصفر فلا تذكر فمن ذلك كانت حجية الإجماع ملخصا يعني أقول وطبعا الإجماع بحث مفصل وإثبات حجيته بما هو أشمل من ذلك لكن كما قرأت مفروض في الحلقات بهذا المعنى أو أحد الطرق لإثباته وإنما الإشكال في رفض الشهادة التبرعية وعدمها يقول لا إشكال والإجماع قام وتسالم من الأصحاب بأنه لا يجب عليه أن يدلي بالشهادة تبرعا يعني حتى لو لم تطلب منه الشهادة لا يجب عليه أن يؤديها لكن نفرض أنه أداها هل تقبل أو لا هنا أداء غير الواجب في الشهادة بأن أداها تبرعا هنا محل الكلام بعضهم قال لا تقبل وبعضهم يعني بعضهم قال لا تقبل مطلقا وبعضهم فصل فقال إذا كان هذا حقا من حقوق الناس فلا تقبل وإذا كان حقا من حقوق الله فإنها تقبل لأنه في هذه الحالة لا يكون المدعي موجودا أو لأنه حق لله فما أقول أن تخاصم طرف وطرف هو حق لله فالمدعي لم يطلب من الشاهد هنا أن يؤديها، ولم ينزل عليه وحيا ليطلب منه أن يؤديها، فبالتالي ماكو دعوة فتقبل لعدم إمكان دعوته إلى الشهادة. يعني الناس لا تقبل شهادتهم، يعني شهادة تبرعية في حقوقهم، لأن بإمكانهم أن لا يجعلوها تبرعية، بإمكانهم أن يدعو الشاهد، ما أدري واضح. فدعوة الشاهد تحصل منهم، فعندما لا يدعونه فإنهم لا يريدونه أن يشهد. هذا بالنسبة للمسألة. أما بالنسبة لله عز وجل فإن هذا لا يجري عليه، فهناك كأنما هناك دعوة عامة للشهادة، يعني لا تتشخص بكل مصداق مصداق وبكل حالة حالة، فهذه الدعوة العامة للشهادة يكتفى بها. وبالتالي من يكون متبرعا في شهادة لحق من حقوق الله عز وجل تقبل شهادته. فقال وإنما الإشكال في رفض الشهادة تبرعية وعدمه، يعني ترفض أو تقبل. وقد فصل في هذا المجال بين إذا ما كان مورد الشهادة التبرعية حقوق الناس، كان مورد الشهادة التبرعية حقوق الناس فترفض، لأن الناس يستطيعون أن يدعو الشاهد لأن يشهد ولا تبقى تبرعية فترفض. وما إذا كان حقوق الله سبحانه، يعني كان مورد الشهادة التبرعية حقوق الله سبحانه فتقبل. فما هو يعني الدليل أو ما هي النكتة في قبول هذه ورفض تلك؟ قال أما الرفض في الأول فلأن التبرع في الشهادة موجب لتطرق التهمة. هذه دعوة تطرق التهمة مرت سابقا حتى في كتاب القضاء، وأنه الشريك مثلا متهم، شهادة العبد لسيده وأمثال ذلك. أما هنا مجرد أن يتبرع بالشهادة فيكون متهما فلا دليل عليه، يعني لم يفهم أنه هذه عندما يتبرع الإنسان بالشهادة ليس بالضرورة أنه يريد شيئا من الشاهد، أنا شهدت لك، بل أفرض يفهم أنه ما دام رأى شيئا ويفهم بهذه الأدلة العامة، خاصة أنه يعني مو فقيه، لما ينظر إلى هذه الآيات ولا تكتم الشهادة فهو يرى أنه كتمان الشهادة. الآن لو تسألون الناس، أفرض عامة الناس لو سألتموهم أنه أفرض أمر من الأمور، أي أمر بلا تفصيل فيه، دعيت أو لم أدعى، هل أشهد؟ رح يستدلك بالآية ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب. بل رأيت أحد الشيخ رحمه الله الشكل في قضية استشهد بهذه الآية تماما، يعني ما أذكره لكم على سطح الواقع ليس من الخيال، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب مطلقا، يعني يفهمون منها الإطلاق في جميع الأحوال، وأنه يجب المبادرة، لأنه هذا مو ناظر إلى رأي الفقهاء السابقين وحجية رأيهم وأنهم تسالموا على انصرافها عن الشهادة التبرعية. فأفرض هذا الشاهد من هذا القبيل، لا يريد جزاء ولا شكورا، لا يتهم، يعني لا يريد عمولة على شهادته بكلمة صريحة، فاحتمال ما يكون متهم، فلماذا هذه يكون موجب لتطرق التهمة؟ والروايات التي ذكرناها وذكرت كرواية طلحة بن زيد تذكرون، ذكرت أصنافا من المتهمين ولم تذكر المتبرع بشهادته. والسياق أيضا لا يدل على هذا الفهم، يعني سياق الرواية بأنها كانت تفرض لذكر أمثلة، لا، المفهوم من الرواية أنها كانت تحصر أفراد من يتهمون في شهادتهم ولا تقبل شهادتهم، وكانت في معرض البيان. ولو أرادت المتبرع أن تدخل المتبرع ضمن أصناف المتهمين لذكرته، وحيث لم تذكره فإنه لا يدخل. واضح؟
طيب، حالات يعني شيخنا، أي قضية تحصل لابد فيها جنب الظن، لابد فيها جنب الظن، فأنا لما أشوف حادثة فأنا يجب علي أن أقع الظن.
جنب الظلم ولا ظن تقول؟ ظن؟ ظلم، ظلم.
لازم في أي قضية
مو بالضرورة، يعني تقول هو الظلم المقصود هنا مو مثل في ظلم بالمعنى العام، أفرض بأن كل من لم يكن معصوما فهو ظالم، من اقترف معصية فهو ظالم، بهذا المعنى يوجد ظلم. عندنا ظلم، لا ظلم صدام مثلا، ظلم فوق العادة، أو مو لازم يكون صدام، صدامي مو لازم صدام بنفسه، يعني على طريقته، أفرض في السلب ونهب واعتداء وكذا أمور يعني ظاهرة. وإلا الظلم بمعناه لا ينال عهد الظالمين، قال يعني كل من خالف حقا، كل من خالف حقا كان ظالما، هذا بمعنى الدقيق الشامل. لكن المقصود بالظلم هنا الذي مر في فقرة 6، وما استثنى حالة الظلم أحد الطرفين فالوجوب إزالة الظلم، هذا معنى ما استفحش يعني من الظلم وطغى وظهر، مو أنه مجرد
على الاعتداء. هذه طبعا هو أكيد لا يقصد بها ظلم شخص لنفسه، هذا معنى منطرف عنه،
لأنه
القضية تتقوم
بطرفة، يعني هو الظلم ما تفاحش من الاعتداء، لا مجرد أنه تنازع
التقييد هذا بما تتفاحش معنى الدليل مطلق،
فيه
مطلق
فهنا ظاهر
إذا عملنا على هذا المعنى فهي يتم فيها الإطلاق.
عندنا هذه صحيحة، إذا شوف فقرة 6 قال فالوجوب إزالة الظلم، والصحيحة المتقدمة، الصحيحة إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد فهو بالخيار، ولم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له ألا يشهد. ف هنا التعبير بالظالم مو مقصود يعني هذا الاعتداء البسيط، أو يعني ما استفحش من الظلم، فهموا هكذا فهم الأصحاب، كما في هذه في حصر الشهادة وعدم كتمانها إذا دعي إليها، وإلا كما ذكرنا بالشمول والإطلاق هنا يفهم أن حتى في التبرعية لا يجب كتمانها، فيجب أداؤها يعني حتى لو لم يدعى إليها. ففهم الأصحاب حاكم يعني على المتقدمين، يعني الأصحاب من الأصحاب المتقدمين كان تسالم على أنه هذا الظلم لا إذا كان بدرجة يعني يصدق عليه عرفان بأنه ظالم، لأنه من اعتدى أفرض مجرد اعتداء واحد يعني وسلب حقا من الحقوق، هذا في العرف لا يعني يقولون بأنه آثم مثلا معتدي، أما لا ينعت بكونه ظالما على إطلاقه.
بنظر لو تطلق الإطلاق ما وجد ظلم، لو تطلق على الإطلاق في الآيات بعد ما وجد ظلم المجتمع.
على كل حال
لكن هذا التعاون مع هذا
القصير، على كل حال انتهى الوقت بحسب طلبهم، ان شاء الله نحاول نكرر ننهي المطلب. نقف عند أشكالكم وصلى الله على محمد وعلى آله.